الرحمن الرحيم. بسم الله
الرحمن الرحيم.
إذن المصنف اختار القول الأخير وهو أنه إذا تكرر الموضوع في الجملة، لأن مطلبنا ماذا كان؟ أنه إذا وردت عدة عمومات وتعقبها استثناء، فهذا الاستثناء يكون من جميع العمومات التي سبقته أم من فقط العموم الأخير؟ اختار المصنف القول الرابع، من أنه إذا كان الموضوع متكرر في كل عموم فالاستثناء يكون بس من العموم الأخير، وإذا لا الموضوع ذكر مرة ولم يتعدى ذكره فعندئذ هذا الاستثناء يكون من الجميع. هكذا قال المصنف. تقول فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع. الأول ياهو اللي ما تكرر الموضوع، مثل المثال ما يستثنى أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلا الفاسق. قال لأن الاستثناء إنما هو بالحقيقة من الموضوع، والتصرف هو وانس الموضوع وليس في الحكم، بس يطبع التصرف في الموضوع تصرفا في الحكم، وإلا هو التصرف وين والتخصيص في الحقيقة بالموضوع. نقول أكرم العلماء إلا الفاسقين، وين تصرفت بالموضوع وهو العلماء مو بالحكم، مو أن الحكم كان وجوب إكرام 100 نفر مثلا وأصبح الحكم وجوب إكرام 80، بس هو من الموضوع أخرجت الفاسقين والحكم يتقيد بمقدار الموضوع. يقول والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلا بد من رجوع الاستثناء إليه، إلى الموضوع اللي هو في صدر الكلام فيرجع إلى الجميع. ها بس على من يقول أن مثلا الاستثناء اللي هو نوع من أنواع التخصيص، طبعا الاستثناء تخصيصه، فليقول أن التخصيص من الحكم، وهذا يقدر يقول أنه على جميع الصور التخصيص يكون فقط متعلق بالفقرة الأخيرة، لكن هذا تفسير المصنف مبني على معنى، على أن التخصيص حتى التخصيص في الحكم هو في الحقيقة تخصيص في الموضوع بس بلحاظ الحكم، يعني الموضوع باعتبار له عدة أوصاف، له عدة خصوصيات، مثلا بفضع الإنسان يتكلم عنه الطب مثلا من حيث تشريعه ووظائف الأعضاء، ويتكلم عنه الفقيه من حيث أحكام أفعاله وشروطه إلى آخره، ويتكلم عنه الفلاني من حيث آخر، فالموضوع إذن يمكن أن يتحدث عنه من عدة لحاظات. فالتخصيص بالحكم هو تخصيص في الموضوع بس بلحاظ هالشيء هذا وهو الحكم مالي. فما دام ذكر الموضوع مرة واحدة في أول الكلام وذكر الاستثناء بالأخير، وقلنا أن الاستثناء إنما هو يتعلق بالموضوع، فصار الاستثناء مخصص للموضوع، بعد الأحكام كلها اللي اجت وراء صارت متعلقة بها الموضوع المخصص الجديد المستثنى منه، فإذا هذا الاستثناء يرجع إلى جميع هذه العمومات. أما إذا تكرر الموضوع وذكر مرة أخرى ثم ذكر الاستثناء وياه، فصار هذا الاستثناء بس من هالموضوع، فعش له علاقة الموضوعات الأخرى اللي تقدم ذكرها عليه. هذا وجه التفسير. يقول وإن كان من قبيل الثاني لتكرر به الموضوع، وهو مثل الآية الشريفة اللي قالت مثلا والذين يرمون الآخرين، إلا أن في الجملة الأخيرة اللي هي بها الاستثناء إيش قالت؟ وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فالاستثناء إلا الذين تابوا والاستثناء يتعلق بالموضوع، فهذا متعلق بالموضوع المذكور يما اللي وأولئك، ما علاقة المواضيع الأخرى اللي تقدم ذكرها. قال وإن كان من قبل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة، لأن الموضوع مال الجملة الأخيرة اللي وأولئك في الآية قد ذكر فيها مستقلا، فما دام ذكر الموضوع مستقلا والاستثناء يتعلق بالموضوع فإذا فقد أخذ الاستثناء محله، لقفت شيء يتعلق به وهو الموضوع مال الجملة الأخيرة، بينما إذا ما تكرر الموضوع هذا الاستثناء راح يدور يباوع العموم الأخير ما يلقى بموضوع. الاستثناء يتعلق بالموضوع، دور العموم القبلة ما بموضوع، دور العموم القبلة إلى أن لقى الموضوع الأصلي تعلق به الاستثناء فيتبعه التعلق بجميع العمومات. أما إذا تكرر الموضوع وذكر بالجملة الأخيرة بها الاستثناء خلاص هذا فتش الاستثناء عن موضوع رأسا لدى موضوع ما تعلق به. شعلي بعد بالموضوعات الأخرى يقول لي أن الموضوع قد ذكر، هو الموضوع بجملة الاستثناء. ها قال لأن الموضوع قد ذكر فقد أخذ الاستثناء محله وتعلق بالموضوع ما الجملة بيهد كل استثناء نفسه خارجا. قلنا احنا مو هذا اللي عم نقول يتكرر او لا يتكرر، مو يتكرر خارجا، وإلا هاي الآية نفس الموضوع اللي جاي تكلمون عنه. قلنا التكرر بحسب اللفظ، فكلمة أولئك الآن تكررت، موضوع جديد هذا، يعني راح تكون الآية هيك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهود خذ جلدهم والذين يرمون المحصنات هم الفاسقون، بدل ما يتكرر والذين يرمون المحصنات قال وأولئك، فمتكرر الموضوع هنا.
يعني تكرارها بحسب اللفظ،
بحسب اللفظ اي، او نقول تكرار اثباتا مو ثبوتا واقعا، لا واقعا هما واحد. يقول ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر، وهذا الدليل يفترض أنه مفقود فيتمسك بأصالة عمومها. هذا ضد من يدعي بأن الاستثناء شامل للجميع، يقول لا لا أنا أشوف أنه هذا الاستثناء قد تعلق بالموضوع القريب إلى موضوع جملة الاستثناء، أما ادعاءك بأنه يعود إلى جميع العمومات هذا يحتاج إلى دليل أو قرينة. وأما ما قيل يدعي هذا اللي يقول ويحتاج تخصيص الجمل السابقة أي جميع العمومات السابقة على الاستثناء إلى دليل آخر مفقود بالفرض، يقول لا، هذا المدعي يقول عندنا دليل نحن على أن الاستثناء يرجع إلى الجميع، شلون تقول أن الدليل مفقود؟ لا، الدليل موجود، وهو وأما ما قيل، هاي دعوة على أنه يوجد دليل على أن الاستثناء هو متعلق بالجميع بجميع العمومات. ما هو هذا الدليل؟ ما هي هذه القرينة؟ قال وأما ما قيل أن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة، فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم فلا وجه له. هكذا يقول أرى أن هذا الاستثناء المتعقد للجمل المتعددة يكون قرينة على أن العمومات كلها التي سبقت لا يراد منها عمومها بهذه القرينة، قرينة إلحاقها بالاستثناء، هكذا يدعي. لكن يقول لا، هذا لا وجه له هذه الدعوة، لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر، يقول وأنه مفروض أن الإنسان عندما يتصرف فضلا عن المولى الحكيم، عندما يتصرف الإنسان تصرف لابد أكو قصد وأكو حكمة وراء هذا التصرف، فكيف بالمولى الحكيم؟ فمن باب أولى. فما هي الحكمة في تكرار الموضوع؟ هو يقول مثل هاي الجملة اللي احنا قلناها، أحسن إلى الناس واحترم ومقضي حوائجه، شنو النقطة في تكرار الموضوع في جملة الاستثناء؟ يقول نقطة هاي أنه حتى يقول لك ترى هذا الاستثناء راجع إلى فقط هذا الموضوع الأخير، وإلا لو كان استثناء راجع إلى جميع الجمل لكان ماكو مبرر لتكرار ذكر الموضوع. يقول لأنه لما كان المتكلم حسب الفرض قد كرر الموضوع بالذكر وقال وأولئك، واكتفى باستثناء واحد ملحق بالجملة اللي كرر موضوعها، وهو هذا الاستثناء يأخذ محله بالرجوع إلى الأخيرة. خلاص، فلو أراد المولى المتكلم إرجاعه إلى الجميع لإما نقول أنه لما كانك حاجة لتكرار الموضوع، أنت لله الاستثناء للجميع، شو لتكرار الموضوع؟ هو قل مثل هذه الجملة، أحسن الناس وأحسن إلا الفاسقين، نعرف إحنا هل إلا راجع للجميع، الأوصاف. فلو أراد المولى المتكلم إرجاع الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك، وإلا كان مخلا ببيانه. قال: وهذا القول الرابع هو أرجح الأقوال، وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء كعادة المصنف في إجراء المصالحة بين المتنازعين. بل لكنه رغم أنه لم يفلح في إجراء المصالحة بين المحافظين والإصلاحيين يومئذ، في كتابه كان يسعى إلى المصالحة، لكنه كان هو من زعماء الإصلاحيين في الحوزة العلمية، وما استطاع أن يصالح مع المحافظين خمسين مع النظام الموروث. لذلك لاقى ما لاقى قدس الله نفسه الرجل. فيقول هذا وجه المصالح، فيقول هاي الأقوال الأربعة كلها ترجع إلى قول واحد. عجيب، شوف متجلجل هذا اللي قال ترجع بس إلى الأخيرة، قصده في حالة تكرر الموضوع. وهذا اللي قال لا ترجع إلى كل العمومات، هذا قصده في حالة عدم تكرر الموضوع. قالوا لا قصده ما هي الأولى، هاي هي بقى يريد يسوي تصالح بينهم. يقول إذا ماكو مشكلة، الأقوال كلها ترجع إلى قول واحد. يقول: وهذا هو وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء، فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة فهو ناظر إلى حالة عدم تكرر الموضوع، إلى تكرر الموضوع العفو، ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فناظر إلى حالة عدم تكرر الموضوع، واللي قال بالتفصيل مثله قال بالتفصيل، فكلنا هذا مرجعنا واحد وهو القول بالتفصيل. بس اللي قال أنه راجع بس إلى الجملة الأخيرة هذا نظر إلى حالة الآية الشريفة اللي بها الموضوع متكرر، والقال لا مثل القول الثاني قال رجوعه إلى الجميع نظر إلى حالة عدم تكرر الموضوع، والقال بالتفصيل احنا قلنا بالتفصيل. فكلها إذن فيكون النزاع على هذا لفظيا لا حقيقيا لا مائلة، ويقع التصالح بين المتنازعين. بل أولا لا يشهم حكم شرعي وأولئك هم الفاسقون. كلها شو ليش ما تقبل على الأخيرة؟ يعني شنو المانع؟ أقول أنه ذولا يحكمون بالفسق إلا إذا تابوا يلغى صفة الفسق عنهم، شنو المشكلة دي؟ ولأن الذين تابوا لا تابوا أي أقلعوا عن ذنبهم هذا أو اعترفوا بذنبهم هذا التوبة المتعارف. نعم، هذا المقترح يرد عليه عدة عن أمور. الأول أنه لم يقل به قائل، فهو خروج عن الإجماع، لأنه الأقوال هذه أربعة، يجي واحد يقول قولا خامسا هذا. والثاني أنه القواعد العربية لا تستثنيه، استثناء ثلاث جمل تجي ثم يجي استثناء رجع على أول جملة، لو إلى المحاذية إلى القريبة لو إلى الجميع، أما إلى الأولى دون البقية كأنه غير مستثنى. تخصيص العام بالمفهوم، هذا الكلام كله الذي كان تخصيص العام بالمنطق، يجيني عام يقول أكرم العلماء ويجيني خاص بالمنطق إلا الفساق، نخصص العام بهذا الخاص بإجعله. أحيانا يكون المخصص مفهوم مو منطق، فهل المفهوم من القوة بحيث يصلح لتخصيص العام؟ لأن العام منطق وهذا الخاص الآن مفهوم، فله ظهور قوي مثلا هذا المفهوم بحيث يستطيع أن يتحكم في العام اللي هو منطق. هذا السؤال اللي في هذا المطلب اللي يجاوبه، يقول: قد علمنا أن المفهوم بعضها مفهوم مخالفة وبعضها مفهوم موافقة، فيتكلم على كلا مستويين كلا الحالتين. يقول أما مفهوم الموافقة فالتخصيص به كأنه قال بالأولوية كما يعبر، فهذا لا إشكال فيه. مثاله قال المفهوم ينقسم كما تقدم إلى مفهوم موافق، هذا عرفناه في أول ما بدأنا المفاهيم، فاللي أوضحه شنو ولا تقل لهما أفهم مثلا، فبمفهوم الأولوية لمفهوم الموافقة أي لا تضربهما، ومفهوم المخالف اللي هن ستة أقسام تناولناها، الشرط والوصف والغاية إلى آخره. فإذا ورد عام بالمنطوق ومفهوم أخص منه مطلقا، يعني التخصيص متى يكون؟ عندما تكون مثل بينهما عموم وخصوص مطلق. إذا عموم وخصوص من وجه هذا تعارض، لأنه ليس تخصيص هذا بهذا أو لا من تخصيص هذا بهذا، كل عام من وجه في مادة الاجتماع متعارضان. قال فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا، مفهوم الموافقة يخصص العام، قال بلا إشكال. مثاله قوله تعالى، بغض النظر قال عن المناقشة في الصغريات، احنا لازم نجيب المثال يقرب الفكرة، قال وإلا أكو مناقشة في الصغريات. قال استدلوا، مثاله قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإنه عام يعني أوفوا بالعقود كل العقود، أليس كذلك؟ يشمل كل عقد بحسب الظاهر يقع باللغة العربية وغيرها، فماكو تخصيص أنه إلا أوفوا بالعقود العربية كل العقود، فهذا هو العام. فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، بحيث إذا وقع العقد بالمضارع فلا يكون عقدا صحيحا، هيك ورد دليل من الخارج يقول أنه العقد لازم يقع بصيغة الماضي، إذا وقع بصيغة المضارع لا يقع. فنجي نستفيد من هالحكاية مفهوم موافق، نقول إذا العقد بالمضارع اللي هو حالة من حالات الكلام العربي لم يقع به العقد، فكيف إذا مو بالعربي أصلا وقع العقد؟ من باب أولى أن يكون العقد باطل إذا هو بالمضارع اللي حالة من حالات اللغة العربية تقول العقد يقع به باطل، كيف إذا ما وقع بالعربية أصلا؟ ومن باب أولى يكون باطل. فهذا مفهوم موافقة يصلح لتخصيص ذلك العام اللي وأوفوا بالعقود الشامل لكل عقد سواء بالعربية وغيرها، هذا المفهوم الموافق يخصص ذلك العام وينتج أنه فقط العقود العربية اللي يجب الوفاء بها. يعني هذا تقريب المثال. قال فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي فقد قيل، قلنا لا تناقش بالصغريات، نحن هذا مثال، فقد قيل أنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد، لأنه لما دل على هذا الدليل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية اللي خمسين اللي حالة من حالات اللغة العربية مثلا أو كيفية من كيفيات اللغة العربية، فلئن لم يصح من لغة أخرى غير العربية من باب أولى، هذا أصل الشرط كأنه ضيع، هو اللي ضيع كيفية من كيفيات الشرط صار عقد باطل، فكيف اللي ضيع أصل اللغة؟ فهذا مفهوم موافقة إذن لأن استفيد بالأولوية. ولا شك أن مثل هذا المفهوم انثبت، يعني قلنا أكو مناقشة بالصغريات هنا بس لم ثبت مثل شيء، أحيانا نعجز عن المثال، فنجيب مثال للتقريب الفكرة فلا نناقش بصغريات يعني في نفس المثال. ولهم كلمة يدافعون بها عن أنفسهم أنه ليس من بعد المحصلين المناقشة المثال، فتخلصوا من هذا الإشكال. يقول ولا شك أن مثل هذا المفهوم انثبت، فإنه يخصص العام المتقدم اللي هو أوفوا بالعقود، لأنه هذا مفهوم الموافقة اللي هو خاص نسبته إلى العام أوفوا بالعقود، قال كنا أو أظهر من عموم العام فيقدم عليه. إذن تخلص من الشق الأول من الجواب، أنه لو كان المفهوم مفهوم موافقة فتخصيص العام به كان بلا إشكال. ينتقل إلى الشق الثاني من السؤال، وهو لو كان المفهوم مفهوم مخالفة. وأما التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن، صح؟ لأن أل دخلت هذا بعد اسم جنس محلى بالأل فيدل على العموم، إن الظن كل ظن لا يغني عن الحق شيئا، الدال بعمومه على اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العاجل من خبر زرارة، أيضا هو ظن لو مو ظن، فإذا مشمول بعموم الآية. فهذا العموم اللي نثبت الآن أمامنا، ابن عموم ينهى عن استعمال كل ظن. وقد وردت آية أخرى هي إن جاءكم، فهي الآية اللي تدل بها على حجة خبر الواحد، مربينا ما مربينا حجة خبر بالجزء الثاني. قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي جملة مفهوم شرط يستدل بمفهوم الشرط، إن جاءكم فاسق بنبأ، هي لا تخلو من تسامح طبعا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هاي ممكن استخدامها من جهة مفهوم الشرط ويمكن من جهة مفهوم الوصف. فبمفهوم الوصف هو عبر مفهوم الشرط، والحقيقة مفهوم الوصف إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لو أردت أن تستعملها بمفهوم الشرط إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، ولازم هاي الجملة إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. بس هذا خشوف حكي قوة مرحومين قوة مرحومين، لا خجود أطول ما أجي أحد بنبأ، إن لم يجئكم بنبأ ما جاء أحد بنبأ فلا تتبين. فالمفهوم الاستدلال بمفهوم الوصف، إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق وصف فتبدلها بمفهوم الوصف، إن جاءكم عادل فلا تتبينوا، فالمفهوم الاستدلال بمفهوم الوصف أولى. هو مفهوم مخالف وكلامنا في المفهوم المخالف انتهى الموافق الآن كلامنا، وكل المفاهيم الستة اللي أخذناها من مفاهيم المخالفة طبعا، لأن مو على طبق المنطوق وإنما على خلاف المنطوق. المنطوق يقول فتبينوا، هاي طلعنا فلا تتبين، ليس بحجة، صح؟ هاي المشكلة بحجة خبر الواحد، فلذلك لا نستطيع أن نستدل بمفهوم الشرط لأنه هو هذا مفهوم الشرط. تمام لولا؟ فإذا مفهوم الشرط ما ينفعنا هنا. خلاص وهذا يكفي. لا هذا يكفي. فما ينفع الاستدلال لا بمفهوم الشرط لأنها مسوقة لبيان الموضوع اللي قلناه، الموضوع هو مجيء أحد بخبر، فإذا ما اجى أحد بخبر يبقى أنت تقلبها لله، هذا كيف تقلبها إلى العادل؟ هذا بمفهوم الوصف، تقلب بمفهوم الشرط تقلبها إلى عدم المجيء، هذه الجملة الشرطية، إن جاءكم بنبأ فتبينوا، إذا لم يجئكم فلا، فإذا مسوقة بالموضوع فما له مفهوم شرط. ما سوى قلب الموضوع زين، فإذا بمفهوم الوصف زين، لكن قلنا من ناقش السبب الصغريات احنا مو ليس، قال الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين، صح؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، يعني لا تتبين يعني اعملوا به من دون تبين، هذا يعتبر حجة عليكم. ها الساهد سيدي كيف بها المقدار مو ترهيم، بس مفهوم الوصف ترهيم، لا أقول الاستدلال على حجة خبر الواحد مو إلا بهذه الآيات، وقد ما تم الاستدلال بها دلة أخرى. قال الدالة بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين. الآن رسالة مثال واضح. ابن عام يقول أن كل ظن ليس بحجة وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. مو إجا مفهوم مخالفة وصرن خاص يقول إلا العادل فإن خبره حجة وأخذ بلا تبين. فهذا مفهوم المخالفة، هل يصلح يستقل ذلك العام بحيث تنتج نتيجة إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا الظن الناشئ من خبر العادل؟ منين جبت هذا المخصص؟ جبت من مفهوم المخالفة ما للآية الشريفة. فهل يصلح هذا مفهوم المخالفة لتخصيص ذلك العام؟ عرفنا السؤال؟ فهم السؤال نصف الجواب. فهل يجوز تخصيص ذلك العام وهو ان الظن كل ظن لا يغني من الحق شيئا بهذا المفهوم المخالف اللي هو الا الظن من ناشئ من خبر العادي؟ فلا تتبينوا، ولا يقال فلا تتبينوا، ما قالت يجب عليكم ان تأخذوا بي حتى تخصصوا، قال لا تتبينوا. بس هذا كلام في الحجية يقولون لهم في اشكال اكل وما ما في اشكال، ما نجاوب انا ما حد يستشكل في اشكال بعد عليك ندوركم. قال فهل يجوز تخصيص ذلك العام؟ لذلك نمسح بعض مثلا في الدروس مثلا او بعض الخطباء، بعض الخطباء ايضا يثير شبهات بالمجلس وعلى اساس يحاول يجاوب ما القاعدين عوام سموا الشبهة تلجب لذهنهم بسرعة والجواب اش ما تلاحظ ما ينفع اش لك بهالورقة اش كان هو ما تعرف ذهنه معروف ولا كثير تمام ولا خصوصا الشبهات شوية والشكوك اللي يعني تعرف بين عضلاتك وانك مطلع على شوية الكتب المعمقة وما يصير ما تخش بخطية هذول الجالسين فتثير موضوع نقي من الشبهات او إذا شبهات مثارة فعلا خارجا وملوثة أذهان المجتمع فيها تتصدى لعرضها والدفاع عنها صحر. أما تعرض شبهة الفعل بالتوحيد ويصير بناءك تدافع عنها فشل العاملها الطلابة ومخافك تجدح هاي الشبهة في ذهنه وما تلحق تعالجها. فشاب نستشبهة مش كان ما جاء في ذهنكم فعليم أنا أعرضه وأجاوبه إن بها الطلابة. يقول فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف؟ قال قد اختلفوا على أقوال، فقد قيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيصه بهذا المفهوم، يبقى العام على أبوه إن الظن كل ظن لا يغني من الحق شيئا حتى الظن الناشئ من خبر العادل. وقيل على العكس منه بتقديم المفهوم، يعني تقديم أنه يخصص ذلك العام بهذا المفهوم وتكون نتيجة أن كل ظن لا يغني من الحق شيئا إلا ظن الناشئ من خبر العادل. وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر، أو النتيجة شنو؟ يقول فيبقى الكلام مجملا، يعني راح تصير عندي ثلاث حصص، حصة خبر ما سوى العادل هاي بالعموم لا يغني من الحق شيئا منتهين منه، وخبر العادل مثلا فيما سوى الأحكام هم التبع ما علينا منه، بس خبر العادل في خصوص الأحكام الآية الأولى تقول لا تعمل به لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ومفهوم المخالفة مالها يقول اعمل به لأنه لا تتبين واعمل به، فلا أقدر أقدم هذا على هذا فيبقى مجملا. فالإجمال نور راح يصير في هالحصة خبر العادل في الأحكام اللي هو عبر عنه مثلا الحق اللي هو نحن فيه، فيبقى الكلام مجملا أو إجمالا من ناشئ من التعارض في مادة الاجتماع، ها لأنه عموم إن الحق لا إن الظلاغ من الحق شيئا يقول أن هذا خبر العادل ظن يفيد الظن فما يفيد القطع، يفيد الظن لعله مشتبه لعله غافل لعله ما سمع الكلام عدل لعل المتكلم نصب قرينة وهو ما التفت إليه فيفيد الظن، فبموجب الآية الشريفة راح يكون هذا الظن لا يغني الحقيقة، وبموجب مفهوم المخالف يقول إن جاءكم عادل بنبأ فخذوا به ولا تتبينوا. فلأجل هذا التعرض راح يصير إجمال والإجمال تعلمون له عدة مناشئ، هاي هم تنفعك، هاي مو شبهة حتى نخاف من عرضها. الإجمال له عدة مناشئ أربعة ربما. المنشأ الأول فقدان النفس، ما أكون نفس فيكون عندي الحكم مجمل ما أقدر أدك بيه. ثانيا التعارض بين النصين مثل هذا موردنا، وما عندي أي مرجحات لأحدهما على الآخر، فيكون الموقف عندي مجملا لا أستطيع أن أدك بهذا ولا بهذا. بعد أو إجمال النص نفسه، نص مجمل بعدة محتملات وما أستطيع أن أرجح محتمل على آخر. والمنشأ الرابع هو اختلاف المصادق، مش كلها شبهات حكمية، والرابع شبه موضوعية، اختلاف المصادق. أمام ما أدري من يقول تيمم صعيدا، ما أدري الصعيد لغة، هل هو مطلق وجه الأرض أم خصوص التراب؟ إجمال بتحديد المصادق فأيضا يؤدي إلى إجمال. فمناشي الإجمال أربعة اللي عادة الفقيه يفتي فيها بالاحتياط الوجوبي، احتياط الوجوبي في موارد الإجمال، فيقف على احتياط الوجوبي يطلع من مسؤوليته. يقول والسر في هذا الخلاف أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطق، من وقع الكلام كان أقوى من ظهور، يبين والسر في هذا الخلاف هل أنه لما كان ظهور ليس من القوة، هل أنه مفهوم وليس منطوق، فما يملك قوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق. المنطوق اللي هو شنو؟ العام، عام منطوق، بينما هنا الخاص شنو؟ مفهوم. فالمفهوم ليس له القوة اللي قال وقع الكلام في أنه أقوى من ذو العام فيقدم عليه، أو أن العام أقوى فهو المقدم، أو أنهما متساويان فيكون النتيجة القول الثالث وهو الإجمال. والحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرق، لأنك تتحدث عن عام وله خاص والخاص مفهوم، فإذا العلاقة بينما نسبة العموم والخصوص المطلق صح؟ والحق أن المفهوم لما كان أخص من العام مطلقا حسب فرضك، حسب عنوان المسألة اللي أنت بتبحثها، فهو قرينة عرفا على المراد من العام. عرفا يعتبر الخاص قرينة على المراد من العام، والقرينة دائما تقدم على ذي القرينة، والخاص قرينة وذي القرينة هو العام، والقرينة دائما تعتبر نحو تصرف في ذي القرينة. هو أصل متكلم ليش ينصب قرينة؟ حتى يتصرف في بقية كلام اللي نسميه ذي القرينة، وتكون القرينة مفسرة لما يراد من ذي القرينة، ولا يعتبر بعد ذلك بعد أن جعلنا أن المفهوم قرينة، مفهوم الخاص في المفهوم المخالف الآن قرينة، والعام اللي هو منطوق ذي القرينة، فالقرينة متصرفة في ذي القرينة. فإذا علمت هذا الأساس بعد ما نرد وراء ذلك، هل ظهوره أقوى؟ حتى تجي تناقش وتقول لي ما هذا مفهوم وذاك منطوق، والمفهوم ظهوره أقل من المنطوق، هذا بعد الحكي ما نحتاجه. هو هذا خاص يكون بمثابة القرينة على ذلك العامل وذي القرينة، والقرينة تتصرف في ذي القرينة، هكذا المحاورات العرفية تجري على ذلك. قال ولا يعتبر بعد ذلك بعد كون هذا مفهوم المخالفة خاص والعام ذات المنطوق عام أن يكون ظهوره أقوى من ظهور ذي القرينة. نعم لو فرض أن العام كان نصا في العموم بحيث أكو هيك يسمون مصطلح يقول هذا العام آدم عن التخصيص، له من القوة في العموم بحيث لا يقبل التخصيص، لو كان العموم يقول بها المستوى من النص والصراحة عند ابن بلي ما يقبل قرينة أصلا سواء هذا مفهوم المخالفة أو غيره، كما لو جانا في الشعار وقلنا مع الاعتذار عن المثال أنه لا تسقط الصلاة بحال، هذا هو عام ما يقبل التخصيص، يقول لا تسقط الصلاة على أي حال، يقبل أن يجيك في مورد إلا في كذا، فإنه هذا خلق تعبيره أنه لا تسقط الصلاة بحال، هذا فد لسان غير قابل للتخصيص. فلو فرض أنه إجانة الجملة إن تطهرت فصلي، مفهومها الجملة الشرطية شنو؟ قلنا مع عدم المناقشة في المثال لو لم تتطهر لا تصلي، هل هذا المفهوم المخالفة يصلح للتقييد ذلك العام فيصبح العام. عليك أن تصلي على كل حال إلا إذا لم تكن متطهرا. يصلح؟ لا يصلح، لأن العام بلسان غير قابل للتحديد. فحتى لو وجد مفهوم مخالف يعتبر مخصصا لذلك العام، لكن العام من القوة بالصراحة بحيث يرفض التخصيص. واضح؟ لاحظت سجل المثال من بلتس المبصر منجب المثال يعني هم مسجلة من أستاذي، مو أقول لك أنا فكرت وجبتها، فهم مسجلة من أستاذي نفعني وعرضه هنا، ولا أقعد كم جديد يريد والله أجيب لي مثال. هذا المثال جاهز هنا أقوال، فأنت تقولون هم روينا هذا المثال عن أستاذنا فلان وهو رواه عن أستاذه فلان، أستاذنا عم رواه ما أدري. فهنا صار ابن عام وهو لا تسقط الصلاة بحال، هذا هو أكو عام. أكو مقابلة دليل آخر يقول إن تطهرت فصلت، يعني إن لم تتطهر فلا تصلي. هذا مفهوم المخالفة، يصلح للتخصيص ذلك العام؟ لا طبعا، هو الجملة غلط. إن تطهرت فصلي غلط، لأنه تطهرت ما تطهرت أنت مطلوب منك الصلاة، صح لو لا؟ بس من سنة الطلاب والسنة فقط تعبر علينا. يقول نعم، لو فرض أن العام كان نصا في العموم فإنه يكون هو قرينة على المرض من الجملة، فلا يكون لها مفهوم. عندئذ العام راح يكون متفرد في المفهوم المخالف، أنه هاي مفهوم أكمال، إن لم تتطر فلا تصلي، ما لك حق تقول، لأنه الصلاة لا تسقط بحال. فصار العام متصرف في المفهوم والمفهوم متصرف في العام. يقول فلا يكون لها مفهوم حينئذ، أي حين كون العام من القوة بحيث غير قابل للتخصيص. فالعام راح يتصرف في مفهوم المخالفة، مو مفهوم المخالف يتصرف في العام. يقول وهذا أمر آخر، هذا غير مسألتنا التي نحن فيها والحمد لله.